من لبنان الحرة تحية لكل عم بيتابعوا برنامجنا قصة وطن، حلقة جديدة منطلع عليكم فيها حتى نكمل الموضوع اللي كنا عم نحكي فيه الأسبوع الماضي، موضوع الديمقراطية هل هي بخطر ولا لا، أو قديش ممكن الانتخابات اللي هي محطة مفصلية تلعب دور بتعزيز هذه الديمقراطية. أكيد عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com، وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. اليوم استكمالاً للحلقة الماضية رح نروح على أسس وعناصر تكوين الديمقراطية اللبنانية، لأنه مثل ما فهمنا مثل الماضي من الدكتور إليلياس أنه الديمقراطية في الذهن اللبناني هي حاضرة حتى من قبل نشوء دولة لبنان الكبير. عطول بذكر أنه لكل الأشخاص اللي بيحبوا يرجعوا يسمعوا حلقات دكتور إليلياس كلهم موجودين على تطبيق إلديكو. أنا معك دكتور إلي.
مصور.
يعني جمعة الماضي ما قدرنا نحكي كتير عن الموضوع لأنه كان في نقل مباشر، بس كمان أخذنا آراء الناس وهيك طرحت عليهم سؤال إذا كانت الديمقراطية بخطر، ومثل العادة عطول في هيك أفكار متنوعة وبتغنينا.
نعم في تنوع بالأفكار، بس اتفقنا عليه. بتذكر أنه الديمقراطية هي بالثقافة اللبنانية قبل ما تكون بالنظام.
نعم
مزبوط.
هي شدت عليها كذا مرة.
صحيح، وهيدي هي العنصر الوحيد اللي بيخلي الديمقراطية تستمر، لأنه الأنظمة بالنهاية هي أنظمة تدير سلطة، والسلطة بترغب، والسلطة بتخلي الرجل اللي بيوصل على مراكز السلطة بيتغير حتى نفسيا، وبصير بده يعمل مستحيل ليحافظ على هيدي السلطة، وبالتالي بصير يلجأ لا يعني إذا ما كان مرغوب شعبيا ولا حتى كان عنده الشرعية للاستمرارية، بيلجأ لوسائل كتير نعتبرها نحن قمعية أو غير قانونية أو حتى فساد سياسي وفساد إدارة.
يعني هون ما خصوا بالديمقراطية، هون عم يعتدي على المفهوم الأساسي.
تماما. نعم. يعني بيغير بالنظام بطريقة غير مباشرة.
نعم نعم.
بس ليش الديمقراطية شغلة ثابتة وصلبة في المفهوم اللبناني؟ لأنه عندها أسس تاريخية كتير كبيرة. وأنا هون يعني بالدراسات اللي عم تنعمل على هذا الموضوع، وخاصة بس انفتح موضوع النقاش حول حياد لبنان وهوية لبنان شرقا ولا غربا، وكل هول الأسئلة الوجودية اللي كل مرة بس واحد يوصل لحات مسدود بصير يطرحها، دولة مدنية دولة علمانية ما بعرف كل هول التفاصيل.
نعم.
من حد دايما نرجع نذكر انه يا جماعة رؤون التصغيرة، انتوا عم تغيروا منطق حياة وثقافة حياة، مش عم تغيروا نظام. عظيم. من أهم الأسس لهالديمقراطية، بدي أرجع عنه هيك شوي ل مثلا عم نحكي عن نظام ديمقراطي وديمقراطية، بده يتجلى هيدا بنظام السياسي، صح؟ طيب متى وضع النظام السياسي صار عنده هوية واضحة عصرية؟ مع الدستور اللبناني، صحيح؟ ب 1926. ولكن مين الأشخاص اللي وضعوا الدستور؟ من هم الأشخاص وراء وضع الدستور اللبناني اللي حافظوا على أو جسدوا هالثقافة هيدي بنظام؟
هن أشخاص سياسي. عايشين هيدا الشيء، عايشين هالثقافة.
تماما. هن لبنانيين. نعم. مزبوط. يعني هن مفكرين لبنانيين، نحن بنسميهم باللعبة التاريخية الأباء المؤسسون. أعطيك بعض الأسامي إذا حدا بحب يوسع شوي.
أنا بعرف الأباء القديسون، في عنا مؤسسون
أباء كمان. المؤسسون هيدي مصطلح إذا بدك اشتهر فيها أحد مؤرخين الكبار إلي حريق.
نعم.
وأنا بستعمل لها على طول بالإذن منه، يعني اعتبر يعني نحن نعتبر أنه من أهم المؤسسين.
أنت بتحبه على كل حال إلي حريق. نعم.
عندك حبيب باشا السعد، موسى نمور، البطرك ليس حويك نحكي عنه عطول، شبل داموس، إبراهيم تلحوق، شيخ محمد الجسر.
طب هاي أسماء مش كلها منعرفها نحن.
يوسف الخازن للأسف، وهلا بقول لك ليش مش كلها منعرفها. وشال دباس ما حدا يزعل، فؤاد أرسلان، إميل إدي، ميشيل شيحة، فؤاد جنبلاط، بشارة الخوري، عمر الدعو، عمر بيهم، رياض الصلح، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يوسف السوداء أكيد هون ما بدنا ننسى،
عملنا كذا حلقة عنه. صح.
صديق العزيز. ليش ما بنعرف عنهم؟ أنا قلت لكم بكل بساطة، وقت ندرس نحن لعبة وضع الدستور اللبناني بالمدارس شو بيخبرونا؟ أجي الدولة الفرنسية حطت لها مسودة الدستور ومشينا عليها.
ما هيك بقول لك بلس آن إيجال دو،
أنه هالقد بيطلع تلميذ بقول ما نحن نقلنا على الفرنسوية، بيدمروا لك كل المنطق الثقافي اللي كان وراء وضع الدستور.
بس نحن أخذنا كتير عن الفرنسوية، أخذنا عن حتى أخذنا عن العثمانيين.
رح وضح هيدا النقطة.
نعم. مع بين هلالين.
صح. لبنان بال 1920.
نعم.
مش كان في صحراء معدمة وجينا ركبنا نظام سياسي وجبنا شعب قعدنا بهالمنطقة الجغرافية.
مزبوط.
في تطورات تاريخية وجغرافية أنا بسميها تقاليد ثقافية وسياسية واقتصادية خلت هيدا الشعب بيركب مشروع آخر 100 سنة من حياته ما قبل 1920 ويقول بدنا دولة تشبهنا. عظيم. الفرنسيين كان عندهم اهتمام بالشرق، قدرنا عملنا معهم اتفاق غير مباشر انه يا جماعة تعوا شوفوا شو بدكم تعملوا هون، بس ساعدونا نعمل دولتنا اللي بتشبهنا، مش هيك؟ وخلق لبنان ب 1920 كدولة، لبنان الكبير نحن بنعرفه. اوكي. ما من الطبيعي اذا بدك تخلق دولة بوقت في كتير دول سابقتك، مفهوم الدول كان جديد بالعالم، مش انه متعلم بالمدرسة كنا او صارت عليه 100 سنة تنعرف كيف ندير ونطور. كان في نوع من ستاندر او نوع من تركيبة معينة كهيكل عظمي لتركب على الدولة هو الدستور. عظيم. يعني في هيكل دستور اخذناه نحن من الفرنسيين،
هو الدستور الفرنسي من اقدم الدساتير صح
مثلا،
عشان هيك يمكن احنا ارتكزنا عليه.
واكتر من هيك هو خلاصة نضال شعب الفرنسي بوجه النظام الملكي والثورة اللي وصولها والثقافة اللي وصولها. إضافة على أنه أغلبية هول اللي سميناهم أنه خريجين الجامعات الإرساليات الفرنسية والأمريكانية في لبنان.
على كل حال من الحكمة أنك تستفيد من خبرات غيرك وتطورها.
هيدي واحدة. لأي مدى استفدنا؟ قلكو جبنا الأقسام الأساسية وركبنا عليه نظام بيشبهنا. يعني قلنا كل ثقافتنا اللي بنعرفها حطناها بشكل نظام، بس كان بدنا هيك العزم نركب عليه. هيدي بكل بساطة. أوكي. والجماعة اشتغلوا كتير، رح لك على أي قواعد اشتغلوا. يعني إذا ما نلخص هيك خلفية وضعوا لهذا الدستور، وين الديمقراطية والحرية
لعبت دور،
لعبت بهذا الدور. نعم. أول شغلة فكروا فيها هود الجماعة أنه بدنا نخلق دولة شبيهة بالدول الحديثة، عم نحكي بال 1926.
لك هذا الفكر المتطور من أمتين نحن عم نرجعون لقبله.
فإذا 1926 بالنسبة لنا هلأ مطلع فيه هذا النظام نقول عم نظام رجعي، شك. بس بوقتها كان سابقين عصرون كل الدول اللي حواليها اللي نشأت جديد حول لبنان بدهم يعملوا شو اسمه ممالك، و يعني سميناهم كينغدومز نحن، وأنظمة أنظمة الشخص الواحد والنظام القبلي، نظام الملكي، نظام تقريبا شوي الامبراطوري.
نعم.
عظيم. وبعدنا هلأ في الأنظمة بعدها موجودة هي ذاتها هيدي الأنظمة.
صحيح.
قالوا ما نعمل دولة حديثة، ولكن أهم شغلة لازم نعترف فيه أنه نحن مجتمع متعدد. هيدي 1926 عم بحكيك، مجتمع متجدد، بدنا نشوف شو القاسم المشترك لهالمجتمع المتعدد. يعني هن بيسموه مالتي كالتشرال كوميونيتيز، يعني
في جماعات ثقافية متعددة مركبة.
الكلمة اللي على أمل نستبدلها بكلمة طائفية مش ما بقى تنفهم غلط مسألة طائفية. قالوا نحن في عنا مجتمع متعدد، ما نلاقي له قاسم مشترك. واحدة من القصص القواسم المشترك اللي فيها هو لغة واحدة. عظيم. تخالط في السكن، تلاقي بيروت هي مختلطة من كل هذه الطوائف. صحيح في توزع مناطق واحد، ولكن بيروت كانت مختلطة. أوكي، سنة وأرثوذكس، ولكن كان في موارنة، وكان في شيعة، وكان في أرمن بوقتها، وكان في من كل الطوائف ساكنين بقلب هذه المدينة. واثنين ثلاثة بدنا نشوف كيف هالجماعات هيدي اللي عندها قاسم محدود مشترك بالتاريخ. أوكي، لازم نعترف فيه انه في عنا قاسم مشترك خفيف محدود بالتاريخ، عنا لغة مشتركة، عنا تعددية، وعنا اختلاط سكني. يعني من المستحيل نعمل
مجتمع موحد قومي.
لازم نعترف بهالشيء ونلاقي تركيبة معينة. طيب على اي اساس هذه التركيبة لازم تكون؟ اول شغلة احترام، او اذا بدك نعطيها هذا الاطار،
نعم،
وضع نظام يحترم خصوصية العائلات الروحية.
حلو.
يعني ما يكون هذا النظام متوجه ضد العائلات الروحية. شو العائلات الروحية؟ يعني الطوائف،
يعني الجماعات الثقافية. أنا بحب كتير أنت عرفتني عليه على فكرة هذا التعبير أو المصطلح الجماعة الثقافية.
جماعة ثقافية.
كتير حبيته.
شكرا. نعم. فإذن طب كيف قدرنا بهذا النظام ألديكو احترمنا أو كان عنا تعاطي متسامح وسهل مع هيدا العائلات ما كانت كمعية؟ أول شغلة جينا قلنا أنه الدولة اللي نحن عم نفكر فيها، النظام السياسي اللي عم نفكر فيه، لا يتعاطى بتاتا مع الأحوال الشخصية لكل الطوائف. هيدا شغلة أساسية بلعب الدستور وبطريقة التفكير للأباء المؤسسين. أنا رح مصر على هيدا الكلمة. عظيم. مثل ما بنعرف نحن اليوم الأمور الشخصية، الأحوال الشخصية تبع كل الطوائف تندار بالمؤسسات تبع لهذه الطوائف، زواج، طلاق، إرث، مادة، تسجيل. فإذا هون الطوائف حافظت على خصوصيتها الدينية وما تعاطت بالمسائل التانية.
نعم.
وفصلنا الدين عن الدولة بالأمور المدنية، يعني إذا سرقت ما بتتحاكم بالمحكمة الجعفرية ولا بتتحاكم بالمحكمة الروحية، تروح بتتحاكم بالمحكمة بقصر العدل، بالمحاكم الاستئنافية.
إذا بتتحاكم بالمحكمة الروحية بقول لك توبوا مغفورة لك خطايا،
أو ادفع 20% بتكون عم بتكفر عن ذنوبك، يعني من السرقة اللي سرقتها عظيم. وهيدي للأسف أنا مش الكبيرة.
نعم.
بقى من المستحيل كان إنه يطبقوا أو ينقلوا الشريعة إن كانت الطوائف
المسيحية. إيه، عم بيصير فيها غبن.
سنة غير
ايه أكيد.
في تعدي على خصوصية بيت طوائف إذا نظام، إذا اعتبرنا نظامنا طائفي ديني.
نعم.
فإذا فصلنا بين الديني والمدني، الديني راح عند الطوائف المدن اللي عند المؤسسات الدينية، والمدني بقي عند الدولة اللبنانية. وإذا بتلاحظ القاضي بيحكم باسم الشعب اللبناني، مش باسم القرآن ولا باسم الإنجيل.
وهيدي اللي عطول بحب أنك توضحها دايما وتذكر فيها الناس، لأنه رفع شعارات لبنان المدني والدولة المدنية هي شعارات
ايه تخبيص
شعبوية بس. يعني رفعوا شعار لبنان المدني الأسبوع الأحد السبت، أي نهار كان السبت، أنه هيدا هيدا شعار شعبوي معلي، ونقصنا نحن وعي تنعرف. بحب أنك تضلك تذكر
للأسف
فيهم.
للأسف مرسي على النقطة ذكرتيها، أنه السبت الماضي في شيء عن جد استدعى الاستغراب، انه هالقد قادرين تروحوا بالشعارات الغوغائية والفاضية، لو حتى كانت على حساب وجودكم واستمراريتكم كجماعة مش كطا مش كم حزب.
ايه، انه فيها تناقض بين لبنان المدني وبين حقوق المسيحيين
مثلا.
انا مش عم بفهم بقى،
دولة مدنية مع حزب ديني،
يمكن نقصنا ثقافة نصير نفهم فكرون، ما بعرف،
بدنا نشوف. انا يعني بدنا كتير حلقات توعية، ويمكن هالبرنامج بالمعلومات الضئيلة اللي عنا اياها عم نحاول نلعب هذا الدور بالحد الادنى، يعني اقل شيء ممكن.
نعم.
فإذا أول شغلة مثل ما قلنا، القاعدة الثابتة لأي نظام جديد عند باقي المؤسسين، احترام أو يكون في نظام يتعاطى بشكل متسامح، وهي كلمة متسامح هي الأساسية، مع العائلة الروحية. اثنين، خلق يعني مساحات عامة مشتركة، أوكي، مركب من الحد الأدنى.
نعم.
من القواسم المشتركة.
حلو.
أوكي، يعني مثلا عم نحكي هون
هاي بدها فكر ديمقراطي ولا ما بتزبط
تماما، يعني عم نحكي هون عن مؤسسة الدولة اللبنانية، عن الجيش اللبناني، مش هيك؟ عم نحكي عن مؤسسة الأمنية. طب كيف بدك تديريها هيدي بمجتمع متعدد؟
وي.
بس منضوي على النقاط المشتركة ومنجرب نلاقي طريقة أو إطار معين يمنع أي تجاوزات من هذا الموضوع إذا تخطيت هيدي النقاط الخط الأحمر.
نعم.
وثلاثة، وهي أهم نقطة أنا برأيي، التشديد وإعطاء صلاحية كتير كبيرة ومعقولة للحريات المدنية.
يعني بنشرحها أكثر شوي.
شو هي الحرية المدنية؟
نعم.
هي الحرية الثقافية والحرية الاجتماعية والحرية الاقتصادية. يعني الدولة ما بتتدخل بهالحريات.
مش هناك نحن عنا اقتصاد حر وعنا ديمقراطية
وعنا فن ومسرح مشرع إذا بدك للآخير،
وبيجوا كلهم لعنا حتى يبدعوا من لبنان من بيروت.
صحيح. وهذا اللي وصلنا ل يعني توجت هالمرحلة بالستينات والسبعينات، وده كان شارع الحمراء، يعني حضنت كل قضايا المنطقة العربية لدرجة إنه انطلب من لبنان بدون أي استحقاق إنه يتحول هو للقضية المشتركة، ولو على حساب دولته وعلى حساب شعبه. للأسف يعني هذه كانت النقطة الخطيرة.
نعم.
فإذن الحريات العامة والحريات المدنية والحريات الاجتماعية والاقتصادية هي اللي إذا بدك بتأمن استمرارية وثبات لهذا النظام،
وبترسخه
يعني طبيعي، لأنه ما بيتدخل بهول الشؤون، وبالتالي بيبطل فيه نوع من نأزة أو خوف من هالنظام هيدا، وبصير يقدر يكمل حاله ويطور حاله بطريقة سلسة وبطريقة هيك ثابتة. وإذا بدك مثلا واحدة من الأشياء اللي تطورت لحالها، أوكي صحيح كان في الانتداب، صوت الانتداب موجودة وعم تفرض بعض الأراء، ولكن من بعد ما وضع الدستور بـ 26 وبأيار 26 عمل فيه تعديل سريع بعد سنة، هو إلغاء مجلس الشيوخ وضمه لمجلس النواب، وتمديد عهد الرئاسة من 3 سنين إلى 6 سنين، كله عمل بشكل كتير بسيط وسهل، لأنه كانت النظرة للأمور ما نظرة دينية ولا نظرة أنه قمعية ولا أنه النظام هو قبل كل شيء. النظرة هو كيف فينا نبلش نطور هذا النظام بشكل أنه يعني يصير مخيط. أنا بحب هذه الكلمة كتير بالإنجليزي بيقولوها tailoring، يعني تخييط النظام بشكل بيشبه الجماعة اللي أنا عايشي فيها. عظيم. طيب.
إيه، إنه بدك تفصله مزبوط على
يس الجماعة.
الجماعة. إيه.
عشان هيك بأكد لك ما في ولا نظام بالعالم بيشبه التاني. في بشكل عام نظام رئاسي، نظام جمهوري، نظام ملكي. ولكن تفاصيل ما بتشبه بعضها.
ما هي مشكلة لأنه ما فيك تعمل إسقاط لناس ما بتشبه بعضها على نفس
صحيح.
مش إن هيك بينتقدوا أنه نحن أخدين الدستور الفرنسي
لأنه ما بيعرفوا شو أخذنا من الدستور الفرنسي.
ما لا أنت رح تخبرنا
هو زيته.
رح تخبرنا
يعني رح أجع عيد الكلمة نحن أخذناه كهيكل عظمة لأنه مجبورين ناخد شيء نقدر نبني
ننطلق من مطرح نعم
وغيرنا فيه كتير. وهنا بحب أقول شغلي هون كمان الوثائق والمراسلات الفرنسية بتأكد على أنه هن كانوا غير راضيين على الدستور كيف عم بينعمل لأنه بالنسبة لألهم بوقتها كان المنطق الدارج هو منطق الدولة أو المنطق الجاكوبان يعني الدولة هي سيدة كل شيء هي المرجع والناس هن أرقام بالنسبة لألهم هي بتعطيهم كل شيء وهن وهذا الموضوع كان مرفوض عند الأباء المؤسسين لأنه المواطن اللبناني أو المواطن الجبل والبيروتي ما قبل نشأة لبنان الكبير ما كان بيتعاطى مع الدولة العثمانية بهالطريقة هاي كان بيعتبر حاله فوق هذه السلطة القمعية وملاقى 100 طريقة تحتال على القانون 100 طريقة تحتال على القانون. هون كمان بين هلالين وبتوجه تحية لدكتور بروفيسور أنطوان مسرة بأحدى مداخلاته اللي كتير فتت لي نظري واللي حلت لي عقدة كبيرة بالتفكير بالمجتمع اللبناني.
نعم.
إنه طب نحن ليش الجماعة منحب نزعبر ليه منحب نتخطى القانون كل الوقت؟
نعم.
يعني كانت معضلة فعلا ساعة بيقول لأنه منطقه جبلي ساعة بيقول لأنه منطقه كان دايما بيرفض الإملاءات وبيرفض القمع ولكن اللي تبين حسب القراءات والدراسات أنه تربية هالجماعة أو هالمجتمع اللبناني وعلاقته مع السلطات اللي كانت تحكم كان دايما علاقة تشوبة الانتفاضات والثورات لأنه كانت السلطات حاكمة مستبدة ومستعمرة يعني إذا كان نحكي عن العثمانيين ولا عم نحكي عن بدايات الانتداب الفرنسي.
نعم.
ولكن لما أخذنا استقلالنا ب43 صارت الدولة هي تحت سلطتنا وهي بإدارتنا ما نعمل شغل جدي على أنه المواطن يستوعب أنه عدم احترام القانون هو عمليا عم بتكون عم بتسيء لشخصك بشكل مباشر وعم بتهدد مستقبلك مستقبل أولادك لأنه النظام ما رح يكون مستقر وما رح يكون ثابت رح يتعرض لتشوهات. ما نشغل على منطق شيء مسميه تاريخ بناء الدولة اللبنانية واللي زادت تنبلي إذا بديك إنه وقتها انتهت الحرب التسعين للألفين وخمسة
نعم.
اللي أما الاستقرار مسميناها الاستقرار المشوه والاستقرار المزيف هو احتلال آخر احتلال
نعم.
السوري
أوكي.
وكمان كانت الناس علاقتها مع السلطة بوقتها علاقة نفور وعلاقة تحدي وصار كمان عملية عدم احترام النظام والقوانين هو عمل بطولة مش عمل يعني مش عمل جيد. وبالتالي هون هذا المفهوم يعني لما أخذنا هذا الدستور الفرنسي واشتغلنا عليه اللي سمينا احنا مصر الدستور خضع على كتير عمليات جراحية واستقصار لكتير اشياء ما لها علاقة أبدا بالتوجه والثقافة اللبنانية. والكلمة إذا بدك اللي رافقت هالمنطقة ثلاث
نقاط نعم.
المنطقة اللي داروا العملية هو ال انه كيف فينا ندير هالنظام على هالقواعد الثلاثة السابتة انه في تعددية وفي قواسم مشتركة وفي حريات مدنية كتير كبيرة. شو اللي بيخلي هالثلاث ثوابت يكونوا فعلا متناغمين وما يتعرضوا للشوائب ما يتحولوا ل يعني ادوات قمع على باقي المجموعات
مثل ما عم بيصير اليوم هالسيطرة والهيمنة
هو التمثيل النسبي للطوائف بالنظام مسمين احنا التمثيل النسبي حسب الطوائف
مسميه توزيع الطائفي
تنبسطها حسب نسبة الطوائف وبالتالي هيدا مبني على الإحصاءات. آخر إحصاء عمل هو ب 32 اللي فرجى توزع معين
ولا شو
بين 20% سنة 20% شيعة 30% موارنة 15% أرثوذكس. يعني شفنا عدد هذه الطوائف الموجودة وقلنا النظام اللبناني اللي هو تمثيلي يعني بالمجلس النواب بده يكون عم يشبه توزيع النسبة للسكان.
طب يعني الاعتراض اليوم يجوز انه بعده نفس التمثيل رغم انه تغيرت الاحصاءات ما بيجوز الاعتراض اليوم؟
هيدا فينا نحكي فيه هيك اذا بس شلناه لحاله وطلع واحد فلسف علينا وقال بدنا بلش نعد وبدنا نشوف شو بدنا نعمل هيدا بطل الواقع الارقام عظيم. بس اذا ما نفوت نغوص بتطور الدستوري والسياسة للدولة اللبنانية ما كل اللبنانيين من 32 وبالطالع اتفقوا يوقفوا العد.
ليش اتفقوا هالشيء؟
لأنه الآباء المؤسسين أنه هالديمقراطية اللي عم نحكي عنها إذا بدنا نلتجئ للعدد يعني بنكون عم نضرب مفهوم التعددية بالمجتمع، عم نروح على فعلا دولة قمعية
وعم نروح على أزمات كل فترة،
مزبوط،
لأنه عم طول في تغيير بين الجماعات،
واحد واثنين في قلق عن هالجماعات الصغيرة.
نعم
يا عمي أنا ما في ضل هون مستمرة، يا بدي أحمل سلاح ودافع عن حالي، يا بدي فل من البلد، لأنه في خطر أنه شوفي كيف أكترية عددية تحكمني، واحد وهذه من سبع المستحيلات تصير بلبنان، واثنين ممكن طوائف يتفهموا بعضهم علي.
أصلا الأكترية العددية مفروض تلحق المواطنة، مش مفروض تلحق الطائفة، يعني أكترية بهذا النهج السياسي وأقلية بهذا النهج، مش مفروض تكون طائفية الأكترية والأقلية، صح؟
تماما تماما، عظيم. فإذا هيدا لأنه في عنا هالثقافة أنت اللي طرحتيه هلأ، هو زبدة يعني التغيير وتطوير النظام بشكل أنه يقدر يمزج بين اثنين سوا،
بيوصل لهالرقي يعني.
صحيح. وهيدا مثلا ما زال هلأ فتحت هذا الباب، ما في شيء بيفسر توزيع الدوائر الانتخابية بلبنان بهالشكل اللي موزعين فيه من وقت أول انتخاب لليوم، ما بيراعي يعني التوزيع منه دايما مراعي بشكل أساسي أنه يخلق أكتريات طائفية بكل دائرة، وكمان بيسمح لكل حدا بقلب هالدائرة ينتخب النايب اللي بيشوف حسب بغض النظر عن طائفته. عظيم. يعني أنا بقدر انتخب 6 نواب مثلا بالدائرة اللي أنا فيها، هودي 6 نواب موزعين على الطوائف كلها سوا.
نعم.
واثنين النايب إذا كان من طائفة معينة أو من هديك الطائفة ووصل على المجلس النيابي، يمثل الأمة اللبنانية جماعة، ما يمثل بس طائفته وجماعته. يعني هون عم تشوف هذا التوازن عم نحكي عنه،
شو هالحلم الحلو،
حفاظ على هذا، أديكو حلم طبقناه فترة طويلة.
طب هلأ حلم
على الستينات، هلأ نحكي إذا بدك شو اللي عم بيعيك.
مش هيك دكتور إليل، أفضل أنواع أو أفضل قوانين الانتخاب هي القوانين النسبية؟
طبعا بمجتمع مثل مجتمعنا
مركب
متعدد الثقافات، لأنه
بده ديمقراطية يعني توافقية،
مجتمعية ونسبية منطقية، وعدد النواب بتكون نسبية على عدد السكان، لأنه أنا بعرف بكل دول العالم اللي هي إذا بدك مسمينها احنا أموجان، يعني فيها أكتريات أو فيها وحدة ثقافة، وحدة ثقافية.
بس اليوم صاروا كتير قليل البلدان أو المصارح اللي فيها وحدة ثقافة وفيها قوميات، نظرا لكل للهجرات المتكررة، للتزاوج، للتغيير، العولمة. نعم
مزبوط. وبالتالي حتى التعددية الثقافية منا دينية، يعني حتى صاروا البلدان صارت توجهات سياسية واصطفافات سياسية ونظرة إلى بعض الأيديولوجيات والأفكار الفلسفية ببعض الدول الراقية، وبالتالي هذه التعددية كتير دقيق النظرة لها وكتير دقيق التعاطي معها، مش هيك مش ممكن تتعاطي مع هذا الملف وتنظري له إذا ما كان عندك ثقافة متينة لمفهوم الديمقراطية اللي هي إذا بدك بأكتر يعني بأرقى محل وبأرقى مكان لها، هو أنك تكوني عم بتمثلي، عم تسمح لكل الطوائف أنها تتمثل بهذا النظام اللي هي سميناها التمثيل النسبي. وتاني شغلة واللي هي أكتر شيء مهمة اللي حكيت عنها قصة النواب، أنه تركبت المادة 95 بالدستور اللي بتقول نحن حنوزع وظائف الدولة نسبيا على عدد الطوائف، ولكن ذاكرين كمان من وقتها انه هيدا التوزيع مؤقت ورح نبلش نعمل على الغاء الطائفية السياسية.
نعم.
اللي هي مفروض تبلش مثلا عبر توظيف اللبنانيين بوظائف الدولة وتعيينه بالمراكز الدولة بناء على الكفاءات مش على الانتماء الطائفي،
وهذا شيء مهم.
هلا هون بتسأليني ليش ما طبقت هيدي مع الوقت، هون مدخل بتحليل طويل عريض ومنقدر نحكي فيه بكل محطاته، ولكن الأباء المؤسسين من أول مرة فكروا بهذا المنطق، حطوا المادة 95 اللي بتحكي فيه عن الغاء طائفية سياسية بعد فترة وجيزة، ولكن الشرط الأساسي كان الاستقرار لهذا النظام، يعني يكون النظام استقر وبلش يطور حاله لحاله، وبالتالي الناس لحالها رح توصل لهذا الموضوع اللي هو الغاء طائفية أو تعيين الموظفين الدولة حسب انتمائهم الطائفي.
على كل حال هون بميز يعني بين شيء اسمه طائفية سياسية وبين توزيع طائفي طبيعي يحكم المجتمعات المركبة، مزبوط ولا لا؟
لا صحيح صحيح. ما في يعني مش ممكن نحكم مجتمع مركب ثقافيا يعني وفي تعدد ثقافي بنظام لا يحترم خصوصية هذه الجماعات، لأنه مثل ما قلت لك رح يحسوا حالهم بخطر وهويتهم عم تتهدد، وبالتالي رح يصيروا عنصر نفور مش عنصر مشارك ومساهم بتطوير هذا النظام. إذن هذه أول قاعدة هي الآباء المؤسسين وطريقة تفكيرهم، ولكن هؤلاء الآباء المؤسسين إذا شفت أغلبيتهم من مختلف الطوائف، يعني في كل الطوائف
يعني جسدوا العيش المشترك والديمقراطية. صحيح. وما فينا نقول إنه في حدا استأثر بوضع القوانين والدستور واتفق على عقد اجتماعي بغياب شريحة معينة.
طبعا طبعا
ما هيك؟
صح طبعا. والقسم المشترك اللي أنا يمكن ما ضويت عليه بشكل مهم بمداخلتي الأولى هي إنه هل الآباء المثقفين الآباء المؤسسين هم خريجين أغلبيتهم من المؤسسات أوروبية وغربية، يعني من مدرسة من جامعة USG، من الأيوبي، بعدين الحكمة، يعني هودي أشخاص تربوا بمنطق تفكيرهم بالقوانين والدساتير على منطق الأوروبي، خاصة الفرنسي والغربي.
نعم.
الأمريكي والبريطاني والهيدا.
نعم.
وبالتالي قدروا بسهولة تبنوا هالتطور الفكري والمفهوم لدى إدارة الدولة، وقدروا عملوا له تخييط، برجع بعيد هذه الكلمة، اللي بتشبه تركيبتنا اللبنانية وتركيبتنا الأساسية. وهيدا يعني فاكتور أو هيدا عامل مش ممكن أنه ننسيه أو نكبه ورانا. مشان هيك اليوم قلتلكوا الخطر وين بتشوف فيه على الثقافة الديمقراطية. لما يصير عندك مؤسسة تربوية عاجزة ما نقدر تكمل تستمر. لما يكون عندك مؤسسة تربوية تابعة لأحزاب
موجهة
ومشاريع أقليمية ما بتشبه المنطقة اللبنانية أبدا.
نعم.
لما يكون عندك جامعات بس عم تستقبل تلاميذ ويكون همه هو طلع المصاري وتعطي شهادات مزورة. هيدا كله صحيح أنا بأنيته ما بنعطي أهمية كبيرة إنه خيلا سكروا هالجامعة شوف شو بكون تعملوا جامعة ما بتسوى. بس ما الناس اللي تخرجت على إيدين هالأساتذة وهالإدارة هيدي هودي جماعة متطفلين عن نظام مجتمع اللبناني. هو الجماعة بهمهم يعملوا شو ما كان تطلع شوية مصاري من هون ومن هونيك مش هيك؟ وبالتالي هودي ما رح يساعدوا على تطوير النظام، رح يخلق قلق عند الناس تقول يا عمي هودي بكره حيصيروا هن مستلمين البلد، شو حيصير فينا؟ مش حيصير بهذا المنطق التعادل اللي عم نحكي عنه.
مشان هيك بنعرف انه بس بدك تهدم مجتمع عندك من 15 ل 20 سنه تتكون طلعت جيل منزوع، او اذا بدك تصلح كمان بدك بين 15 و 20 سنه حتى تطلع جيل مش منزوع.
صحيح. مشان هيك نحن هلا بالنص، صرنا 15 سنه في سلطه سيئه ما بنعرف من جاي، متطفلة عن النظام اللبناني.
يعني من هون جاي هي هالسلطة بنت هالبيئة، ولكن انتماء وين محورة وين بس اللي من وين هودي
اللبناني. حتى هيدي البيئة أو الطائفة اللي عم نحكي عنها ما بظن مسلمة هالقد لهيدي الجماعة، ولكن قوة سلاح وغلبة يعني غلبة بسميها نحن الوقحنة مش هيك والفجور بالتعاطي هو اللي عم بخلي باقي الناس المثقفين يطولوا بينهم شوية بردات الفعل ويلجأوا للأمور الدبلوماسية والديمقراطية. أوكي، فإذن نقطتين أساسيتين الآباء المؤسسين ثقافتهم، ثلاثة وهي النقطة اللي كتير مهمة وهون بظن لحالك رح تعمل الإسقاط على الوضع الحالي.
نعم.
هي بيروت، مدينة بيروت ودورة تاريخي. نحن بالنسبة لنا بيروت ما بنعرف لين نعشاء ولا بنحبها مش هيك؟
مشان هيك فيها المحاولات متكررة لتدمير بيروت.
إذا مش سكروا لها العاصمتها مش هيك الداونتاون مسكرين.
نعم.
انفجار وما في كهرباء وباحتلال وبتكسير وما إلى هنالك. ولكن بيروت ليه مهمة؟ كلنا نعرف إنه بيروت قبل 1820 لم تكن مدينة مهمة على شاطئ المتوسط، كانت بور صغير تاريخي قبل القرن السادس ميلادي، كانت أو السابع ميلادي، كانت مدينة ومستعمرة رومانية من الأشهر، وحتى أطلق عليها عدة ألقاب رومان، وكان عندها مدرسة الحقوق الرومانية وفي عنا مدارس فكرية طلعت من هناك، شيء فعلا يعني نقدر نحكي عنه ساعات وساعات. ولكن العوامل الطبيعية وموقعها الجغرافي أدى لأنه تتعرض لزلازل متعددة وحتى فيضانات وحتى حريق أدت لتهجير الناس منها. ولأنه الناس أو إذا بدك العدد السكاني بالعصور القديمة وحتى المتوسطة بالقرون المتوسطة ما كان فيها عدد سكان كافي أنه ترجع المدينة تاخد دورة، والاضطهادات والأنظمة القمعية اللي كانت موجودة كان الجبل هو ملاذ الآمن للناس. ولكن بعد 1820-30-40 وانتقال التقل العثماني من طرابلس والاهتمام العثماني من طرابلس لبيروت مطرابلس عفوا لبنان لا بيروت، ومحاولة هالسلطنة تبلش تفرج الغرب أنا والله أنا إمبراطورية تشبهكم وهيدي مدينة نموذجية هي بيروت رح عمرها على الطريقة الأوروبية، خلت أهل الجبل اللي هن كانوا متخبيين وعملوا تطور اقتصادي ومفهوم ثقافي خاص ينزحوا إلى هالمدينة بحثا عن الشغل عظيم، وتحت حيتلاقوا مع ناس ثقافتهم مدنية ساحلية وتجارة.
نعم.
هل مزيج هيدا الفكرة رح يخلق نوع من تسامح أو إحساس أو شعور بالتسامح وتقبل الآخر مش هيك بثقافته وبطريقة نظرته للحياة؟ وهيدا الشيء يعني هل آخر المختلف رح يتجلى لاحقا؟ حكينا عنه كذا مرة بتيارات سياسية متناقضة على هوية لبنان، رغم هالتناقض خلقوا شيء يسمى بالمساق الوطني، انه نحن ما بنعرف وين
جذور
هذا المساق.
معودين على التناقض، مش هيك
قدروا التناقض والتعايش معه ببيروت اللي هي المدينه اللي كانت مدينه التسامح. هلا مش عم نحكي عنها هنيك شو بيقولوا ورده المتوسط، ولكن هالاختلاط البشري والتركيز فقط على
ليش ما بدك تقول ورده المتوسط؟ ما هي عروس العواصم بيروت، معروف هذا اسمه.
متفق معك، وما بدنا نكون عم نمجد نحن فقط.
لا لا، انا عندي هالعصبيه كتير الوطنيه بتعرف انت، فما بزعل اذا
ونحن بنتعلم منك بهذا الموضوع. بس انا هون بدي اجرب اعطي المستمع شغله انه ما يفكر
انه يا دكتور بالعكس نحن عم نتسقف منك، قلنا سنتين ونص عم نتعلم نحب لبنان من ورا تاريخه.
خلي لك يا لك بنحاول قد ما فينا، يعني ما بدي يكون عم بعيد نغمة الناس اللي بتحكي عن بيروت بطريقة هيك شعرية. لا، بيروت فعلا بكل تفاصيلها.
نعم.
يعني مثلا بال 1910 لل 1900 وتقريبا 15، يعني بالحرب العالمية الأولى وبداية المجاعة، ما خليت بيروت من مشاكل بين سكانها ومن تحديات ونوع من عصابات شوارع، لأنه كانت السلطنة العثمانية انتهت، يعني صارت بالشبه معدومة سلطتها، وفلتت الأمور بالمدينة هيك على أنه على ما فيها راعي وما فيها قانون وما فيها كذا. طيب كيف كانت تنتهي الأمور؟ ولا مرة كانت توصل لأزمة طويلة عريضة. كانوا يتدخلوا العائلات الأرستقراطية والعائلات
النبلاء
أو نبلاء أو أشراف المدينة، ويحلوا الأمور بشكل كتير هيك دبلوماسي وبشكل كتير يعني نابع عن ثقافة وعن عمق بفهم الآخر. ووصلت الأمور لمحل أنه كان تحصيل حاصل، أنه يمكن الفرنسيين ما كان بدهم بيروت هي عاصمة للبنان بالأول، كان بدهم طرابلس، ولكن كان تحصيل حاصل أنه هالتسامح وهالتطور الفكر الموجود ببيروت رح يخليها تصير هي العاصمة الطبيعية للبنان، بوقت كانت هي العاصمة التاريخية لجبل لبنان. وحنشوف لاحقا أنه هيدي العاصمة حتشهد لأول مرة بشكل كتير كبير لتعايش وتخالط طائفي طويل عريض، بيتمثل بالزواجات المتعددة من بين الطوائف، عدد المدارس اللي رح تفتح جديد واللي يكون عندها نزعة غير دينية، نزعة أكتر سيكولر، يعني نزعة علمانية أكتر، انه رح تكون جاذب لكل هذا المنطق اللي سبق اذا بدك المحيط العربي باشواط. واليوم احنا عم نتغنى بماضي صاروا بعض البلدان العربيه سبقنا فيه كمان للاسف بسنين ضوئيه لقدام. هيدي المدينه رح تخلق هالاليت اللي عم نحكي عنهم،
نخب
دق بهالنخب هيدي اللي رح هي تكون عم بتركب هالثقافه هيدي اللي صار عمرها تقريبا فوق 300 سنه من التعايش بنظام لبناني خاص مبني على الحرية العامة وعلى الديمقراطية.
كتير حلو.
يعني هول ثلاث اشياء اذا بدك هيك بشكل
يا حرام علينا اليوم نحن وين بلشنا وين صرنا
للأسف. طب قلت لك تفكر انه هيك شوي، اليوم شو اللي عم بيمنع هيدي الثقافة انها تستمر بناء على اللي حكيناه؟ مش هيك؟ عنا محاولة هيمنة طايفة على باقي الطوائف، مزبوط، بقوة سلاح، هيدي واحد.
اقل جماعة بقلب هالطايفة، لانه مش صحيح. كل الطايفة عم بتجرب تهيمن، هني عم بيهيمنوا على بعضهم.
تنحدد لكان الفزن في حزب مسلح مخبى باسم طايفة عم يجرب يهيمن عبر استلام واستلاقه على السلطة على بيئته،
لأن هو أكثر ما عم بدور عم بدور طايفته أصلا، وعم يغتال وعم يأذي
للأسف. يعني اليوم للأسف
كان سياسيا وكان معنويا، يعني نعم.
صار استعمال يمكن كلمة الشيعة أو لبناني صارت بتشكل كتير خطر وتحدي للشيعة بشكل خاص في لبنان. شغلة تانية منا زبطة، رجالات المستلمين وظائف الدولة اليوم مراكز الدولة هن فاسدين وما عندهم أي وعي لهالثقافة اللبنانية، يعني يا أما كانوا رؤساء ميليشيات، يا أما هن هدفهم السرقة فقط وضب المصاري، يا أما ما فيهم يعملوا شيء، ما بدهم يعملوا شيء،
يا أما عندهم بس مصالح شخصية تيوصلوا، بدهم السلطة والعظمة.
عظيم. طب قلت لكم أنا ما بفهم كيف حدا بالسلطة بيسأل شو بقوله، شو الكلمة اللي بيستعملوها أكتر شيء، شو صلاحياتي؟ عظيم. أنا ماني شايف رب بيت بيسأل شو صلاحيته. هو رب البيت مزبوط، هو بيخلق صلاحيات، هو بيعرف كيف يدير الأمور، أو أنا ما بعرف
أو على القليلة ما بيكون عنده استنسابية باستخدام الصلاحيات.
اثنين، ما ميز بين ولد ولد، صحيح. ثلاثة، ما بيقدر يكون الشخص المسؤول عم بيطبق أو إذا بدك عم بيخلي غرائزه الشخصية تدير المجال التمثيلي بدون ما يحتكم للقانون للدستور. شايك؟ هيدي القاعدة اللي بتحكي عنها كل الناس نحن تحت القانون، هيدي ما عم نشوفها ولا محل. وبالتالي من الطبيعي بلش نشوف الخلل بالنظام اللي منعم تركب. ثلاثة، الحريات العامة اللي عم نحكي عنها اللي كانت هي مفتوحة اليوم عم بيحكوا فيها بتغيير هويتها. شايك؟ توجه شرقا، والدولة لازم تستلم الأمور ومصير اقتصاد ريعي ونتكل على كرتونة الأكل وعلى المساعدات تبع الدول الغربية اللي طبعا بدها مصلحتها بالدق، منا شايفتنا غير أنه عتبة صغيرة لتحقيق مصالح أقليمية. وبالتالي أكيد أكيد هون قلدكو أكيد اللي عم يستمعونا، وضعنا فعلا صعب ومزري لأنه ما في احترام لأي من هذه القواعد اللي حكينا عنها هلأ اللي بتحافظ على النظام اللبناني الديمقراطي خاص. في تغيير جدي، إن كان عبر تفجير بيروت، إن كان عبر إيصال ناس على السلطة ما بيعرفوا شو عم بيعملوا بالسلطة، وإن كان عبر تغيير هوية لبنان بحرياته وبحرياته الثقافية والاقتصادية.
طيب دكتور إلياس، طالما الديمقراطية تعني الحفاظ على المؤسسات وحرية التعبير، يعني من هو المسؤول الأول عن حماية الديمقراطيات؟
بكل صراحة ومدوم حدا يعني هيك يخدها بشكل كتير سلبي، المواطن اللبناني.
المواطن
هو
اللبناني
المسؤول عن استمرارية المنطق الديمقراطي والثقافة الديمقراطية في لبنان. يعني
بس هو اللي عم يتعرض لتمييز وصيف شتي تحت سقف واحد، هو اللي عم يتعرض لقمع، هو اللي عم يتعرض لملاحقة، كيف هو بيكون مسؤول؟
صحيح، قلتك هو بيكون مسؤول لأنه مش عم بيمارس حقه بالحفاظ على الديمقراطية بشكل دقيق بشكل فعلي وبشكل صح.
لا يخلي السلطة تتداول بطريقة
معه. تمام، تاخد معه مرة واحدة خمس دقايق كل أربع سنين بورقة بصندوق الاقتراع ورا برداية.
بس هيدي الخمس دقايق قديش بدها مسؤولية
طبعاً.
ووعي،
قديش بدها وعي. صحيح، وما بدها شيء. يعني لما نكون واعيين على هالإرث هيدا الطويل العريض بنعرف إنه ما فينا نستهتر بهيدا اللحظة، وما فينا نجي نقول بعد اليوم أربع سنين خاصة سنتين على أزمة اجتماعية وأزمة سياسية
بقى.
وتفجير مرفق وألفين
جريح
ومئتين
وعشرة،
بنعتبرهم نحن إذا صرت بتسميهم شهداء ما فيها تسميهم شهداء،
بتسميهم ضحايا.
ضحايا صحيح، إهمال وضحايا، حتى استعمال مرفأ لأغراض عسكرية،
ضحايا الفساد دكتور إلي
كمان، واستهتار وإهمال. ما فينا نجي بعد كل هالأزمات نقول شو بدي بهالشغلة ما فينا نغير شيء. ما أنت اليوم مجرد ما عم تستسلم وعم تتراجع عن حقك اللي بياخد معك خمس دقايق كل أربع سنين، أنت اليوم ما عم بتحافظ على استمرارية هالمنطق وهالثقافة. هذه الديمقراطية اللي عم نحكي عنها كان صار لها أكثر من نص ساعة.
اليوم
المواطن هو المسؤول.
اليوم صارت بتكلفه خمس دقايق وتنكة بنزين. طيب دكتور إلي كمان سؤال. اليوم بس يصير في استنسابية بعيش الديمقراطية، يعني ناس بتحس حالها أنه هي قادرة تعيش ديمقراطيتها وناس بتحس حالها أنه منا قادرة تعيش ديمقراطيتها. هيدا شو منسميه؟
حسب شو أسباب
هيدا بيأشر إلى أنه الديمقراطية بخطر ولا لا؟
عم تقولي انت سؤالك هو انه مش عم بيقدروا
يمارسوا ديمقراطيتهم، وناس مبلا فاتحين على حسابهم واكثر من ديمقراطيه لبل صلبطه.
هي بطل الديمقراطيه.
شو اسمها
يعني احنا اليوم يعني ارجع اوضح النقطه، الديمقراطيه هي ثقافه، هي مش بس ممارسه. مزبوط.
نعم.
هي ثقافه. اذا انا عم بستغل النظام الديمقراطي لمصالح الخاصه
أوكي.
بطلت هيدي انه والله انا عم بحق لي استعمل ديمقراطيه، هيدي صلبطه مثل ما كنت عم تقولي.
نعم.
هيدي لبال ديكتاتوريه عبر النظام، يعني هيدي لبال
مقنعه، هيدي
هيك صلبطه مقنعه او ديكتاتوريه.
نعم.
مقنعه.
نعم.
ما فينا نحكي عن ديمقراطيه سليمه اذا مش السواد الاعظم الشعب اللبناني عنده نفس الحقوق ونفس إذا منه حاسس بالعدالة والمساواة. وهذا الشيء فعلا ما بيكفي أنه نفوت بأحزاب ونناضل بالشارع ونطالب التغيير، هيدا بيطلب كمان أن نوصل الناس إلى الندوة البرلمانية، نوصل الناس إلى المجلس التمثيلي في لبنان، يشبهوا هالتمنيات هالشعب ويكونوا على قدر المسؤولية وذو ثقافة عالية. يعني عفوا أديكم على شيء هلا ما بدنا نقصد حدا هون بشكل مباشر، ولكن
نعم.
دور البرامج التلفزيونية اللي نحضرها أو البرامج السياسية كان على السوشيال ميديا ولا على الإذاعات اللبنانية في مستوى متدني جدا من الثقافة، وهذا أكيد بيعكس تدني كتير كبير بالثقافة الديمقراطية.
نعم.
هذا الشيء لازم يتغير، ما بقى لازم يستمر.
نعم. طيب في شغلة كمان كتير مهمة، إنه اليوم في البعض يتهم الدستور اللبناني إنه يفتقد إلى أسس المواطنة المضبوطة، علما إنه هيدي المواطنة هي اللي بتأدي لتكوين مؤسسات صحيحة أو مؤسسات شكلية. قديش مضبوط مؤثر الدستور بوضع أسس المواطنة السليمة؟
أديك الدستور أول شيء هو منه شغلة منزلة مثل ما حكينا نحن بالحلقة الماضية وبهيدي الحلقة.
نعم.
هو عقد اجتماعي.
نعم.
عقد اجتماعي معناتها المواطنين أو الجماعات اللي ساكنة على بقعة جغرافية معينة محددة هي بتتقرر تعيش مع بعض بنظام أو تحت سلطة نظام بيشبهها، بيرعي لها كل خصوصياتها وبيأمن لها كل حرياتها الثقافية.
نعم.
والاقتصادية. فإذن خلينا نتفق أنه مش الدستور هو اللي بيكون غلط، ممارسة يعني ممارستنا لهيدا السلطة وممارستنا لهيدا الدستور هو اللي بيخلي يتحول النظام من نظام سليم إلى نظام سيء عظيم. يعني اليوم نرجع من قليك وهون رح تقولي لي ده مش معقول نضل مركزين على المواطن. هو المواطن بالنهاية هو موظف دولة، هو القاضي، هو الدركة، هو العسكري، مزبوط، هو أساس المدرسة، هو المدير الأعمال، هو الشرطة البلدية، ما هودي كلهم هني بشكله عملت هذا النظام وأدوات هذا النظام. إذا هني ما كانوا واعيين لأهمية تطبيق القوانين واحترام الدستور، أي دستور بتحطيه مع على هيك أشخاص ما حيمشي الحال، ما حنوصل للديمقراطية السليمة اللي عم نحكي عنها. وبالتالي بالدول الديمقراطية اللي سبقتنا بأشواط بعطيكي هون مثلا دنمارك، المواطن اللي ما بيمارس حق التصويت بالانتخابات
بيعمل له ضبط،
بيدفع شو اسمه، بيدفع
غرامة
على عدم ذهابه وقيامه بعملية الانتخاب، عدم مشاركته بالانتخاب، لأنه ما فينا ما ننتخب. يعني مثل آخر انتخابات ايش كانت نسبة الاقتراع؟ أدخن شيء 50%،
مزبوط، كمان ما وصلت لل 47%.
نص الشعب اللبناني ما صوت بالانتخابات وما نقى مثل ما لازم ينقى ونقى. طب هلا معقول تكون نتيجة او الحل انه ما يصوت كمان بالانتخابات؟
هلا يمكن غصب عنه ما يقدر يصوت، مش لانه ما بده، لانه اليوم تنقلات صعبة. اليوم
بدي حجة عندكم كل يوم عم نلعب عجقة سير، انا جيت لعندك اليوم على ال
ايه مش على عجقة السير بس
اخذ معي فوق نص ساعة بس من جوني لهون.
قديش يعني مش خايف العجقة؟
منه مزبوط، منه مزبوط عندك. هذا حديث كله يعني للاسف في ناس عم بت يعني هذا مثل
واحد عم بتسوق لهذا الموضوع.
ذكرتيني بقصة انه ليش ما نعملها بأدار في ثلج وفي ساعة، ليش ما نعملها ليش ما نعمل ميجا سنتر؟ هودي كلهم لازم ينعملوا بس مش هلا باخر دقيقة نحكي فيهم ونبلش نحط عرائيل تقنية قدام الناس. عملية الانتخاب هي عملية أساسية وجوهرية ومصرية، إذا ما رحنا انتخبنا ما بقى ينسمح لنا النق على الديمقراطية وعلى النظام.
قديش في ارتباط بين الديمقراطية وبين حقوق الإنسان العالمية؟ هلا قلت لي ما في ديمقراطية واحدة بطبيعة الحال ولا في نظام واحد، بس اليوم حقوق الإنسان واحدة.
صحيح. طيب حقوق الإنسان هي عمليا مجموعة حقوق تم الاتفاق عليها،
وانت عندك الخبرة والارتباطات بموضوع حقوق الإنسان دكتور إلي.
صار لي الفرصة انه يعني تساعد مع الأستاذ وائل خير المرجع الكبير بحقوق الإنسان بمؤسسته، وعملنا كذا نشاط والخير لقدام الله راد. واللي اكتشفته بكل هالمرحلة عبر الدراسات كمان والقراءات والتجربة على الأرض انه حقوق الإنسان هي مجموعة حقوق ومسلمات بديهية بيحصل عليها أي إنسان مجرد أنه خلق، بغض النظر عن انتمائه الطائفي والعرقي والديني والمناطقي والجغرافي. ولكن إذا هو قال أوكي هودي حقوقي، إذا ما في نظام سليم
يحفظ
الحقوق، عمليا صار في تعدي خارق لكل هيدي الحقوق، ما بقى في زوم نحكي فيها هيدي القصة.
مشان هيك بنربط بين حقوق الإنسان والديمقراطية،
واللي بيعمل نظام جدي وفاعل ومتطور هي الديمقراطية السليمة اللي بيمارسها مواطن عنده ثقافة معينة واعي لحق ممارسة الديمقراطية، وبالتالي كله مربوط ما فينا نفصله بعد أبدا.
كيف نختم الحلقة؟
نختم الحلقة بتمني دايما من نذكره معك بالحلقة أنه الفرد الوحيد إلى جانب دفع الضريبة واحترام القانون اللي بتخليك تحافظ على مستقبلك مستقبل ولادك وعلى نظام سليم بيشبهك وبيحملك حقوقك وبيحافظ لك على كل حقوقك وما بيخلي بنوك تسكر لك على مصرياتك وبانزي سكيم ودولة داخل دول داخل الدولة هو انك تروح تمارس حقك بالديمقراطية عبر انتخاب صندوق الاقتراع تنتخب صح.
شكرا كتير لك دكتور إلي الياس، بشكر كل تبع حلقتنا اليوم بيك. كمان شكرا لك توني سفير، أنا بلتقي المستمعين بكرة الساعة 10 بكل الفرق، إلى اللقاء.